إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يا الأحبة الكرام، حياكم الله بالحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا في هذا الكتاب الماتع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مؤلفه عنا خير الجزاء، إلى فوائد الذكر. وقال: وفي الذكر نحو من 100 فائدة، وتحدثنا عن 9 منها، ووقفنا عند الفائدة العاشرة، والتي تقول إن الذكر يورث المراقبة حتى يدخل صاحبه في باب الإحسان، فيعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. من فوائد الذكر أنه يجعل المرء يراقب الله سبحانه وتعالى، فمن داوم على ذكر الله كان الله سبحانه وتعالى أو جعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه فاستحيا من معصية الله، لأنه محال أن يكون الله سبحانه وتعالى على لسانك وفي قلبك ثم تجترئ على معصية الله. يعني لو هممت أن تفعل معصية ثم تذكرت، مجرد أن تتذكر أن أحد ينظر إليك من الشرفة أو من الشباك مثلا، فتتوقف عن فعل هذه المعصية، فماذا لو أن الناظر إليك هو الله سبحانه وتعالى؟ مجرد أن تتذكر أن فلان يراعيك أو فلان يراقبك تتوقف عن فعل المعصية، فماذا لو أنك تذكر الله وتعلم أنه يراك وإن لم تكن تراه؟ ونحن نعلم أن الدين 3 مراتب. المرتبة الأولى هي الإسلام، فإن عليت في الدين وصلت إلى مرتبة الإيمان، فإن علوت وصلت إلى مرتبة الإحسان، فمرتبة الإحسان هي المرتبة التي لا بعدها مرتبة، أعلى مراتب الدين على الإطلاق. وجاء هذا في حديث جبريل لما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا. شايف اللفظ عامل إزاي؟ اطلع، وكأنها شمس أو قمر، رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، لا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، إذ جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة من ضمنها: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فلما بلغ إلى الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه سبحانه وتعالى إيه؟ يراه. يعبد الله كأنه يراه. الذكر يوصلك إلى هذه المرتبة، إلى أن تراقب الله سبحانه وتعالى، ومرتبة المراقبة هي مرتبة الإحسان، الإنسان يجعل الله سبحانه وتعالى رقيب عليه. لذلك كان أحد السلف الصالحين يعود ابنه وهو طفل صغير قبل أن يخرج من المنزل أن يقول، الطفل طبعا لا يعي هذا الكلام، لكنه كان يريد أن يعوده حتى ينطلق على لسانه، كان يقول له قبل أن يخرج من البيت: قل يا بني، الله مطلع علي، الله ناظر إلي. أما يطلع الولد من البيت دائما يقول: الله مطلع علي، الله ناظر إلي. فلما كبر الولد لا تزال هذه اللفظة لا تفارق لسانه دائما كده، طول ما هو ماشي إيه؟ الله مطلع علي، الله ناظر إلي. فإذا هم بمعصية منعته هذه الكلمة، يعني الولد لما كبر وبلغ، فإذا أراد أن يفعل معصية الكلمة اللي على لسانه تمنعه من عصيانه لله: الله مطلع علي، الله ناظر، الله ناظر إلي. وهي دي المراقبة. فكان يعود الولد وهو طفل صغير على هذه الكلمة، فلما كبر فهم معناها، فكانت حصنا له من أن يعصي الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. 11، أن الذكر يورث صاحبه الإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله. لك أن تتخيل كلمة الرجوع وكأن الإنسان أصله مع الله، ثم تأتيه الشياطين فتبعده عن الله، فعندما يذكر الله يرجع إلى أصله الذي فطره الله عليه. وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الفطرة اللي هي الإيه؟ الإسلام. اقرأ قول الله تعالى، كما أبو هريرة روى الحديث قال: اقرأوا قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أجمع أهل التأويل أن المقصود بالفطرة هنا هي الإيه؟ الإسلام. طب إيه اللي حصل؟ الشياطين بتشتالي العباد، كما في حديث عياذ بن حمار وده صحيح مسلم: كل ما نحلت عبادي حلال، وإني خلقتهم جميعا حنفاء. والحنيف هو المائل إلى الإسلام، المائل عن الشرك إلى الإسلام، المائل عن الباطل إلى الحق. وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي مسلمين. ثم أتتهم الشياطين، أهو إيه اللي أضل عباد؟ الشياطين. فاجتالتهم، يعني أضلتهم وأخذتهم، فاجتالتهم أضلتهم عن دينهم، ثم أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فأنت أصلك مع ربنا سبحانه وتعالى، أنت أصلك مع الله، أنت أصلك مفطور على عمل الصالحات، إنما الشياطين هي اللي أضلت الإنسان. ذكر الله يجعلك ترجع تاني إلى إيه؟ إلى الفطرة التي فطرك الله سبحانه وتعالى عليها، وهي دي الإنابة. كما كثير الإنابة كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فمتى أكثر العبد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه، أورثه ذلك إيه؟ رجوعه بقلبه. أنت لما تقول أستغفر الله أستغفر الله بلسانك فترجع، فقلبك يعود وينيب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه اللسان له تأثير على الإيه؟ له تأثير على القلب. إذا ما احنا شرحنا قلنا: من أكثر من ذكر شيء أحبه. الإنسان إذا ذكر شيء لفترة طويلة فهذا يجعل القلب إيه؟ يهوى ما يذكره اللسان. فمن أكثر من ذكر شيء إيه؟ أحبه. كما أيضا العلاقة طردية، ومن أحب شيئا أكثر من إيه؟ من ذكره. الثانية عشرة: أنه يورث القرب من الله. فعلى قدر ذكرك لله، على قدر قربك من الله سبحانه، وعلى قدر غفلتك عن الله، على قدر بعدك عن الله. هذه أيضا علاقة فرضية، تناسب. تذكر الله كثيرا أي تقترب من الله سبحانه وتعالى وجل في علا. لذلك قال تعالى: وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. إيه معنى لذكري؟ العلماء لهم تفسيران: وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. فأشرف الأفعال التي يقوم بها العبد ليذكر فيها الله هي الصلاة. أقم الصلاة لتذكرني، لكي تذكرني فيها. تفسير الآخر: وأقم الصلاة لذكري أي لتحظى بذكري لك. فإنك إن أقمت الصلاة ذكرتني، فإذا ما ذكرتني ذكرتك. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته، إلى آخر الحديث. طيب، أشرف مكان في الصلاة وأشرف عمل يقوم به الإنسان في صلاته هو الإيه؟ السجود. لذلك سميت الأماكن التي نصلي فيها بالإيه؟ بالمساجد، مع أننا نركع في الصلاة ونقف في الصلاة ونقعد في الصلاة، فلم تسمى بالمواقف ولا بالمراكع ولا بالمقاعد، وإنما سميت بالإيه؟ بالمساجد، لشرف هذا الركن، لأنه أشرف ركن في الصلاة، أشرف ركن. ويكون العبد أقرب ما يكون من ربه وهو هو ساجد. يبقى شوف العلاقة عاملة إزاي. الصلاة إنما شرعت لذكر الله. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الأعظم، ولا ذكر الله أكبر. إذا صلاة بتحتوي على ثلاثة أمور: الأمر الأول أنها تنهى عن الفحشاء، أنها تنهى عن المنكر، الأعظم من ذلك أنك تذكر الله إيه فيها، وهذا أعظم وأكبر. فمن ذكر الله كثيرا كان على قدر ذكره من الله، على قدر ذكره لله، على قدر قربه من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. الرابع عشر: أنه يورث الهيبة. الذاكر يهاب الله. الهيبة خوف، لكن منشأه مش الخوف من النار أو الخوف من العداء، خوف منشأه التعظيم. في واحد يخاف ربنا لأنه يذكر النار، وده حق. النار حق، والجنة حق، والله حق، والرسل حق، والقرآن حق. لكن في فرق بين إنسان بيخاف الله سبحانه وتعالى من ناره وبين من يعظم الله سبحانه وتعالى، فهذا التعظيم يورث المهابة الله فلا يقع في معصية الله. يبقى واحد بيعظم ربنا، قال تعالى وما قدر الله حق قدره في ثلاث آيات في سورة الأنعام وفي سورة الحج وفي سورة الزمر، وما قدر الله حق يعني وما عظم الله حق تعظيمه. الإنسان إذا عظم الله حق تعظيمه وعرف الله حق قدره هاب الله، فإذا وقعت هيبة الله وسار حجاب الهيبة في قلبك كثيرا عظيما استحييت أن تقع في معصية الله لمهابتك من الله. زي بالضبط الابن اللي بيهاب والده، والده ده عنده حاجة كبيرة جدا يخاف أن يعلم والده بمعصيته له فيخاصمه أو لا يكلمه. يبقى المسألة مش مسألة إيه إن هو يعاقبه، العقاب ده حاجة، إنما اللي أعظم من كده أن الله لا يرضى عنك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليك، فيبقى اللي حجزك عن الوقوع في المعصية هي المسألة دي، إن ربنا يغضب عليك، مش مجرد العذاب، لا، الرضا، إن أنت لا تنال الرضا من الله سبحانه وتعالى. بالضبط زي ما قلت لك، في أب بيعاقب وفي أب العقوبة بتاعته إن هو يخصم ابنه، ما يكلموش، لا يعبأ به، دي بتبقى أعظم عند الإنسان. يعني تعرف الأب اللي بيضرب خلاص بينسى، إنما الأب اللي يقول لك خلاص أنت وقعت في هذا الأب ما تكلمش تاني، ما فيش بينه وبينك كلام، دي بتبقى إيه أفظع. هكذا المعاملة مع المولى سبحانه وتعالى، في إنسان يخاف العقاب والعذاب وهذا حق، وفي إنسان يخاف إيه انقطاع الصلة بينه وبين الله، دي أعظم بقى، دي أعظم من إيه من العذاب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين عقوبات بعض الذنوب قال مثلا إيه ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامة، تبدأ بإيه؟ لأن دي أعظم العقوبات، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه لا يطيبه وله عذاب أليم. يبقى اشمعنى ما في عذاب أليم اهو، وفي بعد العذاب الأليم شيء ان ربنا لا ينظر إليك ولا يكلمك ويقطع الصلة بينك وبينه، فأصبحت لا صلة بينك وبين الله. انت بقى الهيبة جاية من هنا، الهيبة جاية انك عظمت الله فتخاف على العلاقة اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى ان تنقطع، الصلة اللي بينك وبين الله تنقطع، فتهاب ان تقع فين. ده مش مجرد انك خايف من النار فقط، مش مجرد انك خايف من عذاب الله فقط، لا، تخاف على الصلة التي بينك وبين الله، الرضا اللي ربنا وضعه عليك يقطعها عنك، فلا تقع فين في معصية الله سبحانه وتعالى. الذكر بقى بيوصلك الهيبة، ليه؟ عندما تذكر الله تقع عظمة الله في قلبك، فعندها تقدر ربك حق قدره، فلا تقع في هذه الآية وما قدر الله حق إيه؟ وما قدر الله حق قدره. الخامسة عشرة يورثه ذكر الله تعالى له، من ذكر الله ذكره الله، من ذكر الله ذكره الله كما قلنا فاذكروني، يعني هذه واحدة من فوائد الذكر تكفي. يعني لو قلنا ما فيش فائدة في الذكر إلا هذه الفائدة، أنك إذا ذكرت الله ذكرك الله بالوحده إيه؟ هذه تكفيك أن يذكرك الله سبحانه وتعالى في نفسه أو في ملأ خير من ملأك الذي ذكرت الله فيه. السادسة عشرة يورث حياة القلب، احنا عندنا بدن وعندنا قلب، إذا كانت حياة البدن بالطعام فحياة القلب بذكر الله، مهما أكلت ومهما شربت هذه ليس فيها حياة للقلب. قلنا لعل الطعام يضعف القلب أو يمرضه، لعل الطعام يضعف القلب أو يمرضه، وكثرة الطعام يقينا فيها ضرر على الأبدان والقلوب. الإنسان اللي بيكثر من الطعام وبيكثر من الشراب وبيكثر من النوم جسده وقلبه يضر، يصيبه الضرر لا بد، إنما الطعام يقينا ليس بغذاء للقلب. فأما غذاء القلب هو ذكر الله سبحانه وتعالى وجل إيه وجل في علاه. ولذلك جاي معانا أن الذكر نور للعبد في حياته وفي قبره وبعد مماته على الصراط. ليه؟ لأن هذا القلب إنما يستمد طعامه من ذكر الله، الغذاء بتاعه منين؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وده أيضا جاي معانا إن إحنا عندنا نفس المؤمن الطائع إذا قبض ترفعها الملائكة وتستفتح السماوات، السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى أن تكون عند سدرة المنتهى بين يدي الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، فيسكنها الله فسيح جناته في بطون طيور الخضر تذبح فين؟ تذبح في الجنة. طب الكافر، الكافر لا تفتح له أبواب السماء، لو مات الملائكة تأخذ روحه وتصعد به إلى السماء فتستفتح فلا يفتح له. ليه؟ ليه؟ احنا قلنا غذاء الأبدان من الأرض، لأن البدن مخلوق منين؟ من الأرض. جسمك ده لما يتحلل يرجع إلى عناصر التربة الحقيقية، عشان كده الغذاء بتاعه من التربة، من النبات ومما يتغذى على النبات. إنما الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فغذاء من فوق من عند الله، غذاء في القرآن وفي السنة. طيب الذي لم يتغذى بهذا، يبقى خلي بالك شو بقول غذائها من فوق، فإذا ماتت روح المؤمن اللي كان غذائها منين؟ من فوق، صعدت الروح إلى مكان ومصدر غذائها لفوق فيستفتح لها فتصعد. أما الكافر، أما العاصي، فغذاء روحه ما كانش مستمد ولا بالقرآن ولا منين؟ ولا بالسنة، ده كان برضه غذاؤه في الشهوات، كما غذاء بدني في الشهوات في الطعام في الشراب في الجنس. فإذا رفعت إلى السماء يقول لا ما يرجيش مكان هنا، لأن ما كانش مصدر غذائها من هنا، كان مصدر غذائها منين؟ من الطين، من التربة، رجعوها إلى التربة تاني. عرفنا إزاي؟ روح المؤمن بتصعد إلى السماء، أما روح الكافر فلا تصعد، لأن المؤمن غذى روحه من الكتاب والسنة ومصدرهما الله وسبع سماوات، فتصعد هذه الروح. أما من غذى روحه من الطين كما غذى جسده من الطين فروحه أيضا إيه؟ تسقط إلى أسفل. يبقى إحنا عندنا يورث حياة القلب. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك. شوف السمك لو طلع بره المية، هكذا العبد إذا ترك ذكر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد سار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. الإنسان الذي لا يذكر الله ميت، وإن تحرك بين الأحياء، والذاكر لله حي وإن شلت منه الأعضاء. الإنسان الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى البعيد عن ذكره ميت، وإن تحرك بين الأحياء، والذي يذكر الله سبحانه وتعالى حي وإن قطعت منه الأعضاء. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، ميتا كافرا عاصيا فأحييناه أي جعلناه مؤمنا طائعا. يبقى الميت الكافر وإن تحرك بين الأحياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مرة لما صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلى شيخ الإسلام ابن القيم وقال له هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. يعني كان بيستعين على أعماله بذكر الله، فكان يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله سبحانه وتعالى إلى بعد إيه؟ طلوع الشمس، يقول هذه غدوتي، إذا أنا ما جلستش الجلسة دي وذكرت الله فترت قوتي ولا أستطيع أن أتم يومي. هم كانوا بيستعينوا على أعمال الحياة بذكر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. أن الذكر يورث جلاء القلب من صبا. قلنا إيه هو الصبا؟ صبا القلب، إن القلب صبأ كصبأ الإيه؟ الحديد والنحاس. للقلب صبأ وجلاؤها الذكر. جلاؤها الذكر. سبب الصدأ اللي وقع على القلب، وهذا الصدأ هو المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو ده الران، طبقة الصدأ اللي اتكونت بسبب الذنوب وبسبب الغفلة عن الله. يبقى سبب الصدأ ده ايه؟ حاجتين: الذنب اللي انت فعلته في قلبك بيصدي، الغفلة عن الله قلبك يصدي برضه. عايز تجلي هذا القلب، اذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر الله سبحانه وتعالى. كل شيء انه صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. ان ايضا 19 الذكر يحط الخطايا ويذهبها، فانه من اعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات. طبعا لا شك الانسان مقصر ومذنب، ويحتاج الى ذنوب كثيره جدا ليزيل بها هذه الذنوب. طريق قاصد وسهل جدا لتحصيل الحسنات هو ذكر الله تعالى، ابسط طريق، لان اسهل حركه في الجسم هي حركه مين؟ اللسان. دي اسهل حركه في الجسم، هي حركه اللسان، وتستطيع ان تحصل به حسنات كثيره جدا. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن مسعود روى الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قلت ألف لام ميم على ثلاث حروف بثلاث حسنات، اضرب في 10 30 ب700، والله يضاعف لمن يشاء. فتخيل انت لو قرأت صفحة حصلت كم حسنة فأزلت بها كم سيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات. فالذكر من خصائصه أنه يحط ويذهب الذنوب، لأنه من أعظم الحسنات، وتستطيع أن تحصل حسنات كثيرة بذكر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. أيضا من فوائده يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بالذكر. الوحشة دي لو رحت وصف لك إيه هي مش هقدر، لكن هي تحس ولا توصف. بينك وبين الله عمار وأنس، هذه تحسها بقلبك. بينك وبين الله وحشة وانقطاع، أيضا تشعرها بقلبك. تجد ذاك انخناق عند الإنسان وزهق وضيق في الصدر. أما الذي بينه وبين الله أنس فعنده انشراح في الصدر، طمأنينة في القلب، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى. فهنا يكون بينه وبين الله أنس. من أين أتى هذا الأنس؟ من ذكر مين؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. 21 أنا ما يذكر به العبد ربه جل وعلا، اسمع الفائدة دي، ما يذكر به العبد ربه من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل يذكر بصاحبه عند الشدة. روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، يعني يجتمعن حول العرش، لهن دوي صوت كدوي النحل كصوت النحل، يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ ذكرك يذكر بك عند عرش الله سبحانه وتعالى. تسبيح، تحميد، تهليل والتكبير، كل ده بيجتمع عند عرش الرحمن، فيذكرنا بصاحبهن. يقولنا: فلان تلانا، فلان ذكر بنا، فلان قال. لذلك الفائدة اللي بعدها أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. الإنسان إذا كان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في رخائه، إذا وقع في الشدة وقال يا رب، يبقى الصد معروف ولا منكر؟ معروف، لأنه ذكر الله كثيرا، الملائكة متعودة تسمع الصد كثير. فلو أنت بتذكر الله سبحانه وتعالى في الرخاء، صدك ده معروف عند الملائكة، كتبت به حسنات كثيرة، وسمعته الملائكة ودونته. فإذا وقعت في الشدة وقلت يا رب، الملائكة كلها تقول يا رب، صوت معروف من عبد معروف. طب إذا كان أنت لا تذكر الله إلا في الشدة، يبقى الملائكة تعرفك منين؟ صوتك منكر، صوتك مجهول. فإذا ذكرت الله استنكرت الملائكة هذا الصوت، الصوت ده جاي منين؟ صوت من ده؟ ما نعرفوش. لذلك سيدنا يونس عليه السلام بالنون لما نزل في بطن الحوت ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الملائكة قالت إيه؟ يا رب صوت معروف من عبد معروف يستغيث بك لا ندري أين هو، لأن هو إيه؟ في ظلمات بعضها فوق بعض، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، الملائكة تعرف الكلام ده منين؟ لا يعلمون الغيب. فقال الله إنه عبدي وأنا أعرفه وسوف أنجيه بإذني. يبقى هاتفي إن الملائكة إيه؟ صوت معروف من عبد معروف، وإن كنا لا ندري أين هو بس هذا الصوت يا رب مش غريب علينا، إن سمعناه كثيرا يذكره. فإذا نادى في الشدة عرف هذا الإيه؟ عرف هذا الصوت. أما الغافل المعرض عن ذكر الله إذا دعا الله سبحانه وتعالى أو سأله، قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر. الثالثة والعشرون أنه منجاة من عذاب الله، منجاة الذكر ينجيك من عذاب الله يوم القيامة. في قصة حكاها لي أحد الأقرباء، كان رجلا كبيرا في البلدة عندنا، وكان هذا الرجل ممن يشهد له مني ومن غيري أنه كان يكثر من ذكر الله، ما سار في طريق إلا قال اذكروا الله وصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جلس في مجلس إلا ذكر أصحابه بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ قال لي لقد رأيت في منامي، والإنسان يعني إذا كذب فإياك إياك أن يكذب في منامه، إياك أن يكذب. ليه؟ لأن الكذب إذا كان حرام وإذا كان معصية في الأمور العادية فهو في المنام من أكبر الكبائر. الكذب في المنام من أكبر الإيه؟ يعني اوعى إن من أكبر الكبائر أن يرى، أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. من أكبر الكبائر أن يري الرجل عينيه ما لم ترى، يصبح يقول لك إيه؟ أنا شفت إن أنا بطير، وإن أنا دخلت في حتة خضرة، وإن فيه مش عارف ناس كده شبه النبي، عايز إيه؟ بيمثل يعني. اعرف بقى يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، يعني يكلف يوم القيامة أنه يفعل شيء محال. وهذه من علامات الكبيرة، أن يكلفك الله يوم القيامة بشيء لا تستطيع فعله، كما يفعل الله مع المصورون، مع المصورين يقال لهم يوم القيامة اللي هو بيفعلوا تماثيل أو بيرسموا أشياء حية، إنسان أو حيوان بأيديهم، يوم القيامة ربنا يقول لهم إيه؟ احيوا ما خلقتم، شفتوا رفعاته ده في الدنيا، يلا انفخوا فيها الروح في الآخرة، فلا يستطيعون. فهذه أيضا إيه؟ تعجيز وتنبيه على أنها من الكبائر. فإياك أن تري عينيك ما لم ترى. الشاهد هذا الرجل نظن به خيرا، فهو قال لي أنه رأى في منامه، والعهد عليه، أنه وكأن القيامة قد قامت، وهو واقف في وسط حشد من الناس، جماعة كبيرة، ينادى عليه فلان ابن فلان، فيقول نعم، يقول هذا المنادي خذوه إلى النار والعياذ بالله. فنودي على واحد واثنين وثلاثة فأخذ، هو فحدث نفسه قال إذا نودي علي وقيل أنني من أهل النار سوف أتشبث بالأرض ولا أذهب معهم. فأقول نفسه كده أروح فين؟ أروح النار؟ لا، هجائر وامسك نفسي كده هو، ومش هذهب مع اللي جايين ياخدوني. فنودي عليه، هو بيقول فنودي عليه فلان ابن فلان، فقلت نعم الخذوه الى النار. فقلت فجأرت كده تشبثت، عايز ايه؟ اتسمر في الارض. فاخذوه، هيتسمر منين؟ الملائكه مش هيقدر. فاذا بي اخذت، فقعدت اقول لا لا، وفي نفس الوقت لقيت حاجه اتعلقت فيا كده فاسلتتني وانقذتني منهم، لقيت حاجه ايه؟ اتعلقت فيا كده اخذتني منهم، انا خلاص واخدينه ورايح، انما في حاجه اخذتني وعلقتني وشدتني. فقلت ما هذا يا رب؟ قال هذه صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرك شفت في المنام وأخذ يبكي ويبكي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه فقد مات وتوفي. الذكر من جاء من عذاب الله يوم القيامة. الذكر من جاء فنكسر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على إيه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة والعشرون أنه سبب نزول الملائكة والسكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذات. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من إيه؟ في من عندهم. الخامسة والعشرون أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة. اللسان ده مخلوق عشان يتكلم هو كده طبيعته أنه إيه؟ يتكلم ويتحرك. فإن لم تشغله بالحق شغلك بالإيه؟ بالباطل. إن لم تشغله بذكر الله هينشغل بذكر ما ما سواء. فالأحسن لك أنك أنت أنه يتكلم عشان هو كده مخلوق عشان لازم يتكلم. فاشغله بذكر الله فتأخذ إيه؟ فتأخذ الحسنات. فإن العبد لا بد له من أن يتكلم. فإن لم يتكلم بذكر الله وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها لا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. السادسة والعشرون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. شوف أنت عايز تبقى من أهل إيه؟ مجالس الذكر مجالس الملائكة والطيبين، ومجالس اللغو مجالس الشياطين والمجرمين. فالإنسان يتخير يوم القيامة تحب تكون من أهل مين؟ من أهل الجنة؟ من أهل الخير؟ اذكر الله سبحانه وتعالى واجعل مجالسك ذكر لله وحولها إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. أنه من فوائد الذكر أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان. اللي بيكثر من ذكر الله تجده إذا حل في مكان أسعد الجلساء وسعد به الجليس. ليه؟ لأنه مبارك أينما حل وأينما ارتحل. قال تعالى على لسان عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. فالذاكر لله إذا حل بمكان حلت البركة في هذا المكان. ليه؟ لأنه لا يعرف إلا ذكر الله. فإذا جلس معك في أي مكان ذكرك بالله وجعلك تذكر الله، فإذا ذكر الله في مكان حلت البركة بهذا الإيه؟ بهذا المكان. لذلك احنا أمرنا إن احنا في طعامنا نذكر الله حتى تحل البركة في الطعام، ونذكر الله إذا دخلنا البيت، ونذكر الله إذا خرجنا. في كل أعمالنا نبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى حتى تحل الإيه؟ حتى تحل البركة. فإن الملائكة تنزل بأمر ربها سبحانه وتعالى وتبارك هذا المكان. فإذا خلى المكان من ذكر الله حلت به الشياطين. لذلك الغافل يشقى بلهوه وغفلته، والذاكر يسعد بذكره لمولاه ولربه سبحانه وتعالى وجل في علاه. أيضا من فوائد الذكر أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. يوم القيامة من أسمائه أنه يوم الحسرة. قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم أو في غفلة. غفلة الغفلة جاء ضد الغفلة الإيه؟ الذكر. ضد الغافل الذاكر. فالذاكر في مأمن من حسرات يوم القيامة. وقيل سمي يوم الحسرة لأن الكل يتحسر، حتى أهل الجنة يتحسرون على لحظة مضت عليهم دون أن يذكروا الله فيها. تعرفين الإنسان له ثلاث خزانات. ليك ثلاث خزانات في الدنيا. هذه الخزانات تأتيك يوم القيامة، تفتح أحدها فتسعد به، وتفتح الأخرى فتشقى بها، وتفتح الثالثة فتندم عليها. يبقى في ثلاث خزانات. خزانة لما تفتحها تسعد بها وهي أعمالك الصالحة اللي فعلتها في الدنيا، تجد هذه الخزانة يوم القيامة عبارة عن نور. لما تفتحها النور يشع فتفرح بهذا النور. خزانة تانية إذا فتحتها تعست بها وحزنت بها، وهي الخزانة التي مضيتها في معصية الله، أعمالك السيئة، فتتحول في خزانة لما تفتح يوم القيامة تشقى بها، تتعس بها. خزانة أخرى إذا فتحتها ندمت عليها. الخزانة دي عبارة عن إيه؟ لا فيها نور ولا فيها إيه؟ ظلمة، وإنما هي خالية، وهذه هي الأوقات التي مضت عليك دون أن تفعل شيء فيها، فتندم أن لك لم تذكر الله في هذا الوقت. هذه حاجة خفيفة جدا، حاجة خفيفة وتستطيع أن تقوم بها، غفلت عنها فتندم عليها وتتحسر لما رأيت من نعيم الله يوم القيامة. المرء لما يدخل الجنة ويرى ما أعده الله للصالحين تمنى أن لو عمل صالحا أكثر وأكثر حتى ينال من رضوان الله عز وجل. وفرق بين رجل يرى الله كل جمعة حتى إذا دخل الجنة، ومن يراه كل ليلة ووقت ما شاء. فإن أهل الجنة درجات كما تعلمون، منهم من يرى الله وقت ما شاء، وهؤلاء هم الذين في الفردوس الأعلى، نسأل الله أن نكون جميعا منهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنهم من لا يرى الله إلا كل جمعة. فهل تحب أن ترى الله يعني بعد أيام طويلة، أو ترى الله وقت ما شئت؟ فهذا إنما يحدده عملك، فأكثر من عمل الصالحات لا سيما من ذكر الله سبحانه. أيضا 29 أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه. أنتم عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى الذكر مع الخلوة والبكاء يجعلك من السبعة. وما أدراك ما يوم الحسرة، يوم الفزع الأكبر، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. يقول الصحابي: قد رميني، لا أدري أهو المسافة المعروفة. الميل، المسافة المعروفة عبارة عن 1.6 من الكيلومترات، ده الميل، المسافة بتاع الدنيا. فالصحابي يقول مش عارف هل هو ده الميل اللي هو 1.5 من الكيلومترات، أو هو ميل المكحلة، هذه العصا التي تكون في المكحلة بتاع الكحل، المرأة بتكحل بها عينيها. يعني إذا كانت ميل المكحلة يعني عبارة عن 10 سنتي، يعني الشمس تبقى فوق راسك بعشر سنتي، يا أخي خليها فوق دماغ بعشرة كيلومتر، مش الميل المعروف. إذا كان هي بيننا وبينها ملايين الكيلومترات الآن، وفي فصل حر راح أشفق نفسه، فماذا لو كان بينك وبينها كيلو ولا 2 كيلو ولا 10 كيلو؟ وده بقى اجتمع عليك الحر من كل جانب، اجتمع عليك الحر. الحر مش مصدره فقط النار، لا، ده له مصادر شتى. النار مصدر واحد من مصادر الطاقة يوم القيامة، المصدر الآخر الأنفاس، هذه الأنفاس أنفاس العالمين منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض من عليها. هب أن هذا المكان المسجد اللي احنا قاعدين فيه الآن ملئ بالمصلين، ولا فيه مروحة ولا شباك ولا شيء، كيف يكون حالك؟ هتعمل ايه؟ شطيع لنفسك. مكان بس مسجد اهو، واحنا في الظل، وفوقينا ما شاء الله يعني سقف عبارة عن خرسانة سمكها قد كذا، وده فيه رخام اهوت يعني حاجة رطبة، وفيه مكت، واحنا لابسين الثياب المرطبة، لكن غلقت هذه الأبواب وامتلأ هذا المكان بالناس، وما فيش مراوح ولا فيش شبابيك فتحت للتنفس. بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة هتلاقي ايه؟ العرب تصبب بين الناس، وكل حبة كل ما يعدي تلاقي ناس بتسقط كده من الاختناق. ما بالك بالعالمين بقى، كلهم قد اجتمعوا في صعيد واحد، والشمس دنت من رؤوس الخلائق. يبقى الأنفاس دي مصدر لمصادر الايه؟ الطاقة يوم القيامة. يبقى ده مصدر. الشمس مصدر ثاني من مصادر الطاقة يوم القيامة. مصدر ثالث الخوف من العرض على الله يوم القيامة. تعرف الواحد لما يقول لك تعالى انت هتقابل فلان النهارده، تبص تلاقي في عز البرد، لو درجة الحرارة 10 درجة، تبص تلاقي تصبب عرق وقاعد وعرق وسخن. منين؟ من خوف بس انه يقف قدام فلان. هذا الخوف، ستقف امام الجليل الذي لا تخفى عليه خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فانت خايف، ده اعمالك كلها تعرض، وصوت وصورة، صوت وصورة، اعمالك تسجل عليه بالصوت والصورة. هتشوف انت عملت ايه، تسمع وترى ما صنعت، تسمع وترى يوم القيامة. هذا مصدر ثاني. في مصادر ثانية، وهي الزفرة التي تزفرها جهنم لما تحدق بالخلائق. تعرفين الناس مستمعون اهو، فجأة الكل في انتظار الملك سبحانه وتعالى. وقبل انتظار الملك ليحاسب الناس تأتي جهنم. تأتي جهنم وتحيط بالناس جميعا، تحيط بالإيه؟ بالناس. فتذفر زفرة، فيجلس الناس كلهم حتى الملائكة على ركبهم، والملائكة كلامهم رب سلم ربي رب سلم. الزفرة بقى تذفر زفرة عظيمة جدا جهنم. فهذا منظر آخر. تخيل بقى في كل مصادر الطاقة دي كلها الحر يبقى شكله إيه؟ حر الشمس، حر الأنفاس، حر الذنوب، حر الخوف من العرض يوم القيامة، حر الزفرة اللي بتذفرها جهنم. يلتقط أناس كده معينين من هذا المحشر ومن هذا الحر يدخلوا في ظل عرش الرحمن. منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت إيه؟ ففاضت عيناه. فالذكر مع البكاء والخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم إيه؟ لا تخفى منكم خافية. الاشتغال به 30 سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين. حديث مختلف في صحته: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.